وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نشرة المساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. رئيس الحكومة الحمد الله ورئيس المخابرات يصلان غزة غدا، والحكومة تؤكد أن تمكينها ليس اشتراطا بل استحقاقا وطنيا لإنجاز المصالحة. الاحتلال يعتقل 11 صيادا قبالة سواحل رفح، ومركز حقوقي يدعو لوقف ملاحقة الصيادين. الأونروا تجدد التحذير من كوارث حال استمرار عجزها المالي، ورئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الوزاري لمناقشة أزمة الوكالة في روما. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج سيتوجهان إلى قطاع غزة غدا الثلاثاء، وذلك لافتتاح محطة لتحلية المياه. بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله إن تمكين الحكومة ليس اشتراطا بل استحقاقا وطنيا ومتطلبا مهما لإنجاز المصالحة وضمان استدامتها. أوضح الحمد الله في بيان الحكومة عقب جلستها الأسبوعية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرنس أن التمكين يشمل السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. وأكد الحمد لله على أهمية التمكين المالي من خلال الجباية والسيطرة الكاملة على المعابر والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع. كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور عن وجود ترتيبات من أجل عودة دفعة جديدة تبلغ حوالي 150 معلما بشكل مبدئي من الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم في القطاع. وكشف خضور عن انتهاء قرار التقاعد المبكر في الوزارة، مؤكدا أن جميع من أحيلوا قبل أيام للتقاعد إما بناء على طلبهم أو لأسباب فنية وإدارية بعد الأخذ بتوصيات لجنة مختصة. دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى الوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسماح لهم بركوب البحر وممارسة عملهم بحرية تامة. وطلب المركز بإطلاق سراح الصيادين الفلسطينيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية. ودعا المجتمع الدولي بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابع لعام 1949 إلى التدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال ضد الصيادين والسماح لهم بالصيد بحرية تامة في مياه القطاع. يأتي ذلك في وقت أكد نقيب الصيادين نزار عياش أن زوارق الاحتلال اعتقلت 11 صيادا أثناء عملهم قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع. قال مسؤول لجان الصيادين في عمل اتحاد اللجان الزراعي زكريا بكر إن جرائم الاحتلال بحق الصيادين متواصلة منذ 12 سنة، وأكد أن زوارق الاحتلال تمارس كل أساليب القتل والتنكيل بحق الصيادين للتضييق على أمنهم الغذائي.
جرائم متتالية بشكل يومي على مدار 12 عام، وما زالت زوارق الاحتلال الحربية تمارس كل أشكال القتل والتدمير والاعتقال والملاحقة والمطاردة بحق الصيادين. وكما تحدثت، يبدو أن هذا المسلسل لن ينتهي، وخاصة وأن الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، يمارس، يعربد، يقتل، ينسف كل مقومات الحياة لدى سكان قطاع غزة، وتحديدا الصيادين، ضرب الأمن الغذائي بالظهر، يعني بمعنى أنه المحاربة هي لكل ما هو فلسطيني لعدم تأمينه لأمنه الغذائي وعدم جلب الغذاء لأبناء شعبنا.
أكد بكر أن الاحتلال سيفرج عن الصيادين 11 الذين اعتقلهم، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة بين لجان الصيادين مع الجهات المختصة الحقوقية والدولية بشأن قضية الصيادين.
الصيادين 11 سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم بكل تأكيد، ولكن يبقى 3 قوارب مصادرين في ميناء الزود لينضموا إلى عشرات القوارب التي صادرتها قوات الاحتلال سابقا. أنت تتحدث في, 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 في أهم إشكالية يواجهها الصيادين، ماذا بعد عملية الاعتقال؟ المتابعة مع الصليب الأحمر، مع الارتباط الفلسطيني، مع الجهات الدولية، مع مكتب المفوض الثاني، هي تجري وبشكل مستمر وبشكل يومي.
سمحت السلطات المصرية صباح اليوم بإدخال أكثر من 20 شاحنة محملة بالوقود المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. قالت إدارة المعبر رفح إن 24 شاحنة محملة بالوقود دخلت إلى غزة عبر البوابة المصرية لمعبر رفح البري بعد التنسيق. هذا وتتواصل معاناة الغزيين من المرضى والطلبة العالقين المنتظرين فتح معبر رفح البري من أجل سفرهم عبر المنفذ الوحيد لأهالي القطاع الذي يعاني من تردي الأوضاع السياسية الصعبة. غازي العلول تابع الموضوع وأعد التقرير التالي.
لا يزال معبر رفح يمثل رمزا للمعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة على مختلف شرائحهم، فالمعبر الذي استبشر الغزيون خيرا بتسلم هيئة المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية زمام أموره، ساء العمل فيه لتطول قائمة المسجلين بالسفر للحاجات الإنسانية ويترقبون قرارا سياسيا يبقى مرهونا بالواقع الأمني في سيناء وصدق تحرك السلطة للتخفيف عنهم.
هناك في إدارة المعابر الآن مسجل أكثر من 28,000 إنسان، منهم أصحاب الإقامات ومنهم الزوجات العالقات ومنهم الطلاب ومنهم المرضى. كثير من الناس توفت هنا لعدم وجود العلاج وعدم وجود المعدات الطبية في المستشفيات. لذلك نناشد الجميع بما فيهم الأمم المتحدة والجامعة العربية وكافة الحقوقيين في العالم أن يتدخلوا من أجل فتح هذا المعبر.
المرضى من أهم تلك الفئات التي تترقب إما فتح المعبر أو الموت، خاصة وأن القطاع الصحي في غزة يمر بأحلك محنة في ظل نقص الدواء والمستهلكات والخدمات الطبية لتنصل حكومة الوفاق عن واجباتها تجاه القطاع.
استنى ما بره يفتح، تلاقيني كان رتبت أموري وكل حين جاهز، لكن طول ما هو مسكر الواحد يكون عطيها أعماله.
تعبان خالص كثير، حسبي الله ونعم الوكيل.
وإلي سنة وست شهور وأنا قاعد بستنى في التحويلة، وبتيجي وبجددها كل شهر والمعبر قافل، فهذا ظلم وهذا قهر.
الطلبة العالقون مهددون بضياع مستقبلهم ويخشون في كل لحظة أن تقوم جامعاتهم بإلغاء مقاعدهم الدراسية.
إحنا لازم نسافر بأي طريقة، لازم نسافر عاجلا. القضية اللي إحنا بنمر فيها هي قضية مئات من الطلبة.
نحن لا نمتلك الوقت، كل يوم يمر هو ليس من صالحنا. نحن يوجد منا طلاب انتهت التأشيرات، لا نستطيع أن نسافر لإكمال دراستنا. كل يوم نتلقى تهديدا من الجامعات بالفصل.
الزوجات العالقات وحملة الجنسيات والإقامات يهدد إغلاق المعبر لإنهيار أسرهم وحياتهم وأن استمرار إغلاق المعبر سيوجد مشاكل اجتماعية جمة.
أنا إلي 5 سنين ما شفتش أهلي، طبعا أنا عندي الوالد مرض فاضطريت أنه آزي علشان أشوفه، ما أقعد سنة مش عارفة أروح، وزوجي زهق بده يتجوز.
خاطبة وإلي هلأ سنة وشوي عم أنطر أنه إيش أنه أطلع على طريق المعبر. الفيزا جدتها بيجي 3 مرات، والفئة المغلوبة على أمرها كانت هي إيش الزوجات العالقات.
في انتهاك واضح لحرية التنقل التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين، يتواصل الصمت العالمي على حبس 2 مليون إنسان في غزة دون وجود بصيص أمل لإعطائهم حقوقهم.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة المالية تعلن صرف دفعة مالية لموظفي غزة الخميس المقبل.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا على أن نتائج كارثية وعواقب وخيمة ستتعرض لها المؤسسة الأممية حال عدم استجابة المجتمع الدولي للنداءات بتوفير الدعم المالي لسد العجز الحاصل في أعقاب تقليص الولايات المتحدة للدعم المقدم. أكد أبو حسن تقليص المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للأنروا المقدرة ب 360 مليون دولار إلى 90 مليونا، ما تسبب بعجز ضخم لدى الوكالة.
في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقدم لنا 360 مليون دولار تقريبا كل عام، قدمت لنا حتى الآن فقط 60 مليون دولار. هذا يعني أن هناك عجز ب 300 مليون دولار في المنحة الأمريكية فقط التي تقدم للأونروا، ولكن يضاف إلى ذلك أن هناك عجز منظور في عمليات الأونروا في العام. كان هناك جزء منه مرحل من العام 2017 وجزء منه أيضا في العام 2018 بحوالي 150 مليار دولار. إذن تتحدث عن مئات ملايين الدولارات عجز في ميزانية الأونروا، هو عجز غير مسبوق.
وأشار أبو حسن لأن الأونروا ستعقد مؤتمرا حاسما في تاريخها الخميس المقبل، حيث وجهت الدعوة لأكثر من 90 دولة للمشاركة فيها، معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه من خلال استقطاب الدعم اللازم للأونروا.
نحن عقدنا مؤتمر روما الذي سيعقد في 15 من هذا الشهر.
نعم.
تم دعوة 90 دولة إلى هذا المؤتمر، سيكون هناك أعضاء من لجنة الاستشارية، الأمين العام للأمم المتحدة أيضا سيحضر هذا المؤتمر. نأمل أن يكون هناك استجابة من المجتمع الدولي لنداءات الأونروا لوضعها المالي الخطير.
هذا ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله الوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر الوزاري في روما الخميس المقبل، وذلك لمناقشة الأوضاع المالية لوكالة الأونروا. قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض المالكي إن رفع مستوى التمثيل في المؤتمر يعبر عن الاهتمام الاستثنائي من قبل القيادة بإنجاح مساعي المؤتمر لتوفير المصادر المالية وسد العجز الذي أحدثه تقليص الولايات المتحدة لمساهمتها المالية في الميزانية السنوية للوكالة لتتمكن من تقديم خدماتها. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسرى الإداريين يستعدون للشروع بخطوات نضالية، وعلى رأسها الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل في نيسان إبريل المقبل، وذلك إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.
على ما يقارب 500 معتقل إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي موزعين بشكل أساسي ما بين سجون النقب ومجده وسجن عوفر. الأسرى من كافة التنظيمات الفلسطينية قرروا منذ 15 من الشهر الماضي عدم التعاطي مع محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها على ضوء استمرار هذا الاعتقال التعسفي وتجديد هذا الاعتقال دون أي مسوغات أو مبررات قانونية. والأسرى مصممون على استمرار هذه الخطوة، أيضا مهددين بأنه قد يكون خطوات أخرى ملحقة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل مطلق.
وأوضح قراقع أن الأسرى اجتمعوا ضباط المخابرات في سجن عوفر حيث طلبوا بتوضيح أسباب الاعتقال أو التهم التي يعتقلون بسببها.
جرت لقاءات مع ضباط المخابرات الإسرائيلية مع لجنة الأسرى الإداريين في سجن عوفر، واستمعوا إلى مطالب الأسرى الإداريين، وتحدث الأسرى بشكل واضح عن السياسة الإسرائيلية المتبعة في الاعتقال الإداري. في هذا الحديث اعتبروا أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا تفحص ما يسمى الأدلة السرية المقدمة من النيابة العسكرية، وأنها تصادق دائما على ما تطلبه النيابة العسكرية، وأن التجديد أيضا يحصل دون أي أسباب جديدة تستدعي تجديد هذا الاعتقال. وبعضهم تحدث أنه قضى أكثر من 15 عام على عدة مراحل في الاعتقال الإداري دون أن يعرف لماذا هو اعتقل، ولم يكن يعرف حتى متى سوف يفرج عنه.
أكد والد الأسير ثائر حلاح لأن ابنه قاطع محاكم الاحتلال منذ بداية اعتقاله الأخير، وأشار لأنه قضى حتى الآن 14 سنة في سجون الاحتلال، منهم 10 سنوات ونصف في الاعتقال الإداري.
بالنسبة لموضوع الاعتقال الإداري ومقاطعة المحاكم، ثائر من بداية الاعتقال الأخير هذا، من لحظة الاعتقال هو مقاطع للمحاكم، وما في أي محامي يمثل في داخل المحكمة، يعني هو رافض. طبعا تم الحديث مع جميع المحامين اللي بتابعوا هذه القضايا، مثل الأخ جميل الخطيب والأخت أحلام وأخواننا في نادي الأسير ووزارة الأسرى، إن ما حدا يمثله في داخل المحكمة لأنه هو يرفض. حتى هذه اللحظة قضى 10 سنوات ونص في الإداري فقط، هو قضى في الحكم مع، يعني بين حكم وبين إداري مع الاعتقال هذا الأخير بيكون 14 سنة إلى شهر داخل سجون الاحتلال من 2000 حتى اليوم.
وأوضح والد ثائر أن ابنه ما زال يعاني من وضع صحي صعب ويرفض تناول الدواء، مشيرا لأنه ممنوع من الزيارات.
بالنسبة للوضع الصحي ما زال هو يعاني من المصيبة التي أصابته في أثناء الاعتقالات السابقة من المرض اللي عن طريق طبيب الأسنان في داخل السجون، ما زال يعاني لأنه حتى الآن يعني يرفض في داخل السجن تناول أي نوع من الدواء، لأنه ما عاد يثق بعد الوضع اللي حصل معه. وبالنسبة لي أنا شخصيا حتى الآن يعني كما يعني صار تقريبا 11 شهر أنا لم أراه نهائيا، لأنه ما زرته، ما في زيارات.
أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة مساء اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل البير الشمالي. وأفادت وزارة الصحة بأن 8 مواطنين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار حي وذلك في الرأس. أما مرسلنا فقال إن مواجهات اندلعت عقب وصول مسيرة طلابية انطلقت من وسط رام الله وصولا إلى المدخل الشمالي للبيرة احتجاجا على اعتقال قوة عسكرية إسرائيلية خاصة لرئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني الأربعاء الماضي من حرم جامعة بيرزيت. قالت وزارة المالية في قطاع غزة إنها بصدد صرف دفعة مالية من رواتب موظفي القطاع الخميس المقبل من الأسبوع الجاري. وأوضح وكيل وزارة يوسف الكيالي أنه سيتم صرف الدفعة المالية عن شهر يناير المنصرم بواقع 40% وبحد أدنى 1200 شيكل. أشار الكياري في تصريح خاص أن الصرف سيتم عبر بنكي الإنتاج والوطني الإسلامي إضافة لفروع البريد في المحافظات. قال وزير الأشغال العامة والإسكان دكتور مفيد الحسين أن وزارة الأشغال تمثل الحكومة وتعمل وتأتمر بتوجيهات الرئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يترأس أيضا لجنة القطاع لإعادة الإعمار، وأشار إلى وجود عبء كبير من البنى التحتية وإعادة الإعمار.
أننا في وزارة الأشغال هذه الوزارة تمثل هذه الحكومة على عاتقها مشروع عملية إعادة الإعمار قطاع غزة، وتوجيهات دائما من دولة رئيس الوزراء في الإسراع في موضوع عملية إعادة الإعمار بما يتسنى لنا من بعض المنح، ولذلك نحن باحتياج من أبنائنا الموظفين القدامى وهؤلاء الموظفين لديهم كفاءات هندسية، لديهم خبرات في عملية الإشراف، في عملية التصميم، في عملية الإعداد. أنا أعتقد وهذا هؤلاء هم أبناء الشعب الفلسطيني، فنحن أعتقد قلنا يجب أن يكون من أبنائنا الذين نحتاج إليهم في هذه المرحلة الصعبة أن يكون جزء من هذه المكونة، وهي مكونة وزارة الأشغال والإسكان الذي هي بالأحرى تخدم كل أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الحسين بناء 9000 وحدة سكنية من قبل وزارته الممثلة من الحكومة، وأشار لأن الحكومة تعمل في ظل هذه الأجواء الصعبة من الانقسام والحصار خدمة لأبناء شعبنا.
عندما نتحدث عن 9000 وحدة سكنية قامت هذه الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الأشغال والإسكان ببناء هذه الوحدات، أعتقد هذا جهد في ظل انقسام وحصار علينا كحكومة وحصار على الشعب الفلسطيني في هذا الأمر وحصار على قطاع غزة بالأخص. ومع ذلك أن الحكومة تعمل، ولكن هذا يعني ما دائما ذهبنا إلى أن نكون خدمة لشعبنا ولا ننظر إلى بعض الخلافات هنا وهناك، ولكن نحن نتبنى حقيقة أن هؤلاء الموظفين أن تتاح لهم الفرصة للعمل وخدمة أبناء شعبهم، فهم موظفين سابقين من أبنائنا في وزارة الأشغال والإسكان، هم يتبعوا لهذه الوزارة، هما جزء منهم مهندسين لديهم خبرة بالإشراف بالطرق والبنية التحتية، جزء منهم هو جزء من الإشراف في عملية الأبنية والأعمار.
وحول الآليات التي اعتمدت في إعادة 50 موظفا من القدامى في وزارة الأشغال، قال الوزير إن هؤلاء الموظفين من أبناء السلطة الفلسطينية سابقا ولديهم خبرة في الإشراف والعمل.
هؤلاء الموظفين هم موظفين من أبناء السلطة الفلسطينية سابقا، هم وهم مهندسين. نحن يعني ركزنا على موضوع الجهات المعنية، لدينا يعني آليات تعمل بالليل وبالنهار، لذلك دائما ما يزعجنا من يكون هنا أو هناك بعض التصريحات يقول أين حكومة الوفاق. هذه وزارة الأشغال هي تمثل حكومة الوفاق، تؤمر وتعمل بتوجيهات دولة رئيس الوزراء هو رئيس لجنة الإعمار قطاع غزة الوزرية، ولذلك لدينا يعني عبء كبير في عملية البنية التحتية في عملية الإعمار.
أعلن صندوق دعم الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عن تخفيض خصم قسط قروض الزواج إلى 50 دولارا بدلا من 100 بسبب الأوضاع التي يمر بها الشباب في القطاع. وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق ووكيل الوزارة أحمد محيسن إن وزارته ستعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد المستفيدين، وذلك من خلال توفير دفعات جديدة من الأسماء، متمنيا أن تساهم تلك الجهود في التخفيف عن كاهل الشباب الفلسطينية.
نحن في وزارة الشباب والرياضة وفي صندوق دعم الشباب تحديدا كنا قد أطلقنا منذ سنوات مشروع إقراض الزواج، وكنا بفضل الله تعالى نقدم القرض 2000 دولار لكل متقدم بشكل طبعا هو قرض حسن، ثم يتم التسديد من خلال البنوك بواقع 100 دولار كل شهر حتى يتم استفادة أكبر عدد من الشباب. تقريبا كنا يعني قبل موضوع المصالحة بصراحة كنا نقدم تقريبا كل شهر تقريبا 35 شاب يستفيد من هذا القرض، بمعنى يعني كل شهر 70,000 دولار تقريبا يستفيد من هذا القرض. للأسف الشديد وعلى غير ما كنا نتوقع حقيقة بعد المصالحة كان آخر دفعة قدمناها طبعا وكانت يعني قرعة علنية لحوالي 80 شاب من نتيجة الظرف الصعب اللي بمر فيه شبابنا وحتى الموظفين، فإحنا أخذنا قرار حقيقة في الوزارة في صندوق دعم الشباب أنه نسبة الخصم أن تكون 50% فقط من اللي كان ينخصم. طبعا هو أثر علينا في الصندوق يعني, وأثر على شبابنا اللي بنتظروا بالطوابير وبالأعداد كبيرة, أثر بشكل كبير عليهم, ولذلك احنا من يوم حتى اللحظة لم نستطيع أنه نخرج لشباب.
أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم انتهاء تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في غزة. أوضح ملحم أن تلك المشاريع تغطي قدرة إجمالية 500 كيلو وات, حيث ينفذ عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP, والتي استفاد منها قطاعي التعليم والصحة. أخيرا, أقر مجلس الوزراء في حكومة الوفاق العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من السبت 24 من آذار مارس الحالي. جاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعي التي تعقد في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله. إلى العناوين. رئيس الحكومة الحمد الله ورئيس المخابرات يصلان غزة غدا, والحكومة تؤكد أن تمكينها ليس اشتراطا بل استحقاقا وطنيا لإنجاز المصالحة. الاحتلال يعتقل 11 صيادا قبالة سواحل رفح, ومركز حقوقي يدعو لوقف ملاحقة الصيادين. الأونروا تجدد التحذير من كوارث حال استمرار عجزها المالي, ورئيس الوزراء يشارك في المؤتمر الوزاري لمناقشة أزمة الوكالة في روما. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.